إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار. أحبتي في الله وما زال التاريخ يكتب. هذا هو عنوان لقائي بحضراتكم في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني أن أقول ما يرضيه عني. آمين. لقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قصصا كثيرة جدا ليطبق جراح النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ منها العبرة ويتفادى أخطاء الآخرين ويستفيد من أخطاء الآخرين ويأخذ من المحسنين إحسانهم كي يكون له نورا يقتدي به في ظلمات الشرك التي كانت تعيش فيه مكة والعرب. وقال ربنا سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما كنت تدري هذه القصص أبدا، ما كنت تعلم عنها شيئا. وكذا كتب المؤرخون كل حقبة من الزمان قام أهلها بتدوينها كي يسترشد بها من يأتي بعدهم فيستفيد أيضا من أخطاء من سبق ولا يقع في أخطائهم أبدا. ولذلك فإن الأجيال يتوارثون ذلك التاريخ، لكن التاريخ في آخر الأمر يحكم على المسيء ويطوب المحسن منهم. ذكر ربنا جل وعلا في كتابه سورة وسماها سورة التين، وهذه الواقعة حدثت قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العام سمي بعام التين. وهذا العام أو هذا العام نعم قيل على أرجح الأقوال أنه ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نذكر هذه القصة لنستخرج منها العبرة ولنعلم ما هي الأخطاء التي وقعوا فيها فنتلاشاها عندهم، ثم نذكر بعد ذلك في إيجاز سريع واقعة التفار، وأيضا نأخذ منها العبرة بسرعة جدا حتى لا نطيل على حضراتكم، لنسوق هذه المنفعة لإخواننا كي نقوم بالليل والنهار يسوق الفتن إلى الناس، والمسلمون يأخذون من هؤلاء ما يقولون ويقبحون في إخوانهم، مع أن الأرض أن المسلم يثق في أخيه المسلم، ولا نقول على غيرهم أنهم ليسوا مسلمين أبدا، ولكنهم وضعون في جانب وجعلوا أنفسهم في جانب آخر. طبعا بعض الإخوة يقولون يعني الشيخ يتكلم في السياسة، لا فرض للدين عن الدولة في الحال يا أخوانا، ولا نريد أبدا أن نضع رؤوسنا في الرماد حتى لا نبكي على اللبن المسكوب، لابد أن نرشد إخواننا إلى الصواب حتى ننجو جميعا، حتى ننجو جميعا بإذن الله، ولن ننجو أبدا إلا على كلمة واحدة وعلى دين واحد وعلى عقيدة واحدة يرضاها ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. سأبرز من هذه القصة ستة أفراد، يعني هم الذين سنذكرهم كثيرا. الأول رجل يدعى ذو نوال، اسمه ذو نوال، ورجل آخر يدعى داود، هذين اثنين. وأميرين، الأول يدعى رياض والثاني يدعى أبرهة، ورجل يدعى نفيل بن حبيب وعبد المطلب بن هاشم. هؤلاء الستة هم أبرز الشخصيات في قصة الفيل. فذو النواس هذا قتل من أصحاب الأخدود ما يقرب من 20,000، فلم ينجو منهم إلا دوس هذا، فر منه هاربا فلاحقوه، فاستعان لأنه كان نصرانيا في وقت أن كان النصارى هم أصحاب الحق، فاستعان بملك الحبشة وهو النجاشي، ذلك الملك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ملك لا يظلم عنده أحدا، يعني كان من الحكام العدول الذين يعدلون بين الناس لا يجورون، فاستعان به على دونوات، فأرسل إليه أميرين هما إرياض والآخر أبرهة، فذهبوا حتى وصلوا إلى اليمن وأغرقوا ذلك دونوات في البحر واستولوا على عرش اليمن. وهنا أراد كل واحد من الأميرين أن يكون له السلطان والجاه وهكذا الدنيا، أرادوا أن ينتزعوا الملك، كل واحد عايز الملك لنفسه. فكان إرياض هو قائد الجيش، فلما تنازع قال له أبرهة لا، نحن نتقاتل حتى يقتل أحدنا الآخر، فالذي يبقى هو يكون له الملك والجيش حتى لا ينقسم الجيش بينهم. ففعلوا ذلك، فضرب إرياض وجه أبرهة حتى أحدث شرما في شفته، فسمي أبرهة الأشرم لذلك. ثم استولى على عرش اليمن إزاكا، فعلم النجاشي بفعل أبرهة، فغضب غضبا شديدا وأرسل إليه وعيدا كثيرا أنه سيفعل به الأفاعيل وسيمثل به، وأقسم أنه سيطأن جبهته بقدره. فلما وصل أبرهة ذلك الأمر وما يريده ذلك الملك الحبشي النجاشي، أرسل له هدايا ثمينة جدا وكثيرة جدا، يستعطفه معه رسالة يستعطفه فيها ويقول له يعني أنه يعتذر وتذلل وترقق في الكلام، ثم أرسل له قصر جبهته وأرسلها في الرسالة أنه ينوي بناء كنيسة يتحدث عنها الناس في سائر الأرض، كنيسة تبنى من الذهب والفضة ومن اللؤلؤ ومن كل الأحجار الكريمة. فأقره على ذلك وقال أنه يعني سيأتيها كل الحديد من كل مكان. فبنى هذه الكنيسة وكانت شاهقة جدا، حتى أن الإنسان إذا وقف ينظر إليها تسقط قلنسوته، يعني غطاء رأسه، لذلك سميت بالقلين. سميت هذه الكنيسة بالقلين نسبة إلى هذا الكاهن. ولكن العرب لهم أعداء على مدار التاريخ، ربما لم يكن عربيا الذي دخل فبال في هذه الكنيسة، لكن أمرها على أي حال وجد أن إنسانا قد بال في هذه الكنيسة، فسئل من الذي فعل ذلك فقالوا عربي، فأقسم أنه سيقصد مكة ليهدم بيتهم الحرام الكعبة. فصار في طريقه إلى مكة، فعلم بذلك رجل من العرب دمه حر اسمه نفيل بن حبيب، وهذا الرجل قال: دماؤنا وأرواحنا دون الكعبة، سنتفضى لهم حتى آخر قطرة من دمائنا. وجمع له فعلا جمعا كثيرا من العرب الذين كانت عندهم للبيت مكانة كبيرة، وكانوا يعظمونه تعظيما كبيرا جدا. لكن أبراهيم انتصر عليهم وأثر نفيل وأخذه معه كدليل يدله على البيت الحرام. وهم في الطريق كانوا يأخذون كل شيء، فأخذوا ابن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عبد المطلب نعم عن مكان أبرهة، فذهب إليه. فلما دخل جلس على البطاط أي على الأرض، فلما رآه أبرهة أجله وأحبه، لأنه كان جميل الوجه وضيئا وكان جسيما، يعني هذا الرجل يشبه الملوك. فلما رآه أذله وأحبه جدا، ونزل من على كرسيه وجلس على البطاط، وقال لترجمانه: سلوا ما الذي أتى به؟ فقال: إن جنودك قد أغاروا علينا وأخذوا 100 من الإبل، هي لي، أنا رب هذه الإبل. فقال للترجمان: أخبره أني كنت قد أجللته، أما الآن فلقد سقط من عيني، قل له إني أتيت لأهدم الكعبة، وهذا دينه، هذه ديانته وعبادته، هذه من المفترض أنها أغلى شيء عند الإنسان، فكيف يترك المهم ويطلب مني بعض الأشياء التي لا تساوي شيئا؟ فقال: أما الإبل فهي لي، فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه. كثير من المؤرخين يذكرون هذه الجزئية ويمدحون فيها عبد المطلب، وهذا خطأ شديد جدا. كيف تكون أنت الذي يعني اخترت أن تكون حارسا على الدين بالكامل؟ طبعا هو ما كان مؤمنا، هو كان يؤمن بالله نعم، لكنه يشرك معه آلهة كثيرة، فليس على التوحيد بحال. لكن هذا البيت كان بالنسبة لهم شرف كبير، خدمة البيت شرف كبير، فكيف تتركها هكذا ولا تدافع عنه حتى لو مت؟ فهذا شرف، هذا يكون لك شرف. كما قال يعني لما أخذ ملك أحد الملوك ورأى الأضواء بكى، لأنه يعني وصل إلى المحك وستأتي السيوف على أدبارك. فأنشد قائلا: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وظن أننا لاحقان بالسيطرة. فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نريد ملكا أو نموت فلا ضرر. يعني ما نريده شيئا ثمينا عظيما، إن أتينا به فلقد حزنا الشيء الكثير، وإن متنا فسيعذرنا التاريخ وسيعذرنا الناس جميعا، لأننا نريد ملكا، ملكا عظيما جدا، وهذا ملك العرب. فقال لهم: ردوا عليه إبلهم. وذهب عبد المطلب إلى أعالي الجبال يستتر مما سيحدث، وكأنه كان يعني يعلم ما سيحدث، لكنه كان يخشى على أي حال مما يحدث. لكن شوف نفيل بن حبيب ماذا صنع وهو مأثور أصلا، لكن موقفه الأول موقف بطولي جدا، لكنه ما اكتفى به. كان الفيل فيلا عظيما لا يوجد مثله على وجه الأرض من عظمه، وكان اسمه محمود. هذه من المفارقات الغريبة، يعني كان اسم ذلك الفيل محمودا. فجاء نفيل إلى أذنه وأمسك بها وقال له: يا محمود، اضرب محمود، فإنك في بلد الله الحرام وهذا بيت الله الحرام، فعد حيث أتيت راشدا. فبرك الفيل بركة ولم يقم أبدا مرة أخرى، واستعملوا معه كل شيء فما قام. فأتوا بمحاجنهم، المحجن هو الموت أو القطاط الذي يستعمله الحمالين، لكنه ما قام بعد ذلك. أداروه ناحية اليمن فاستدار وفار، استدار الناحية الأخرى فصار، الناحية الأخرى فصار، يعيدوه إلى البيت الحرام فيبرك. لكنهم رأوا في السماء غيامة عظيمة، وبدأ الطير الأبابيل يأتي. هذه القصة ذكرها طبعا جميع المفسرين لأنها أتت سورة القرآن. والذي قصدته على حضراتكم الآن ذكره الإمام ابن كثير، وأنا اخترت القصة من صحيح تفسير ابن كثير لشيخنا مصطفى بن العدوي حفظه الله ورعاه. ذكر هذه القصة، وربما أنا اختصرت فيها بعض الشيء حتى فقط نخرج بالعبرة. لما أتت طير الأبابير هربوا وولوا الأدبار. طبعا ليسوا جميعا أدركتهم الحجارة، لكن بعضهم قد فر والفيل فر أيضا. لكن ما نأخذه من هذه القصة يا أخوانا أن الله عز وجل حين استخلف آدم في الأرض استخلفه ليكون على الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فحين يحيد الناس عن تبليغ الأمانة بشكل صحيح يرسل الله عز وجل من يعيدها إلى أصلها. ولذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعلى الأشياء التي تقوم هذا الدين، لأنك مع مرور الوقت تحيد عن الطريق بعض الشيء. فإن طال الزمان ولم يأمرك إنسان أن تعود ولم ينهاك عن الخطأ شخص آخر، فأنت يعني تحيد كثيرا جدا. طبعا مسألة الأمر والمعروف دلوقتي بقت أصبحت عند الناس زي ما هم بيبينوها للناس، أن هناك جماعة اسمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقطع أيادي الناس وتفعل الأفاعيل. هذا خطأ، هذا خطأ، وهذا من أعلى الأشياء في دين الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحين تكون أنت أمين، يعني مستأمن على أمانة ما فلا تؤديها بحقها، فاعلم أن الله سيستبدل بك. ولذلك ولد النبي صلى الله عليه وسلم البيت رب يحميه، فحماه ربنا جل وعلا لأنه لم يبقى إنسان يدافع عن هذا البيت. قصة التطار قصة لم تشهد البشرية مثلها على الإطلاق، ولست أنا من قرر ذلك الكلام، بل قرره من أرق لهذه القصة وكان معاصرا، وهو الإمام ابن الأثيري رحمه الله تعالى، حتى أنه قال بقيت سنوات لا أستطيع أن أكتب عنها شيئا من شدة ما علينا منها، وكانوا يظنون أن القيامة ستقوم وأن هذه هي العلامات الكبرى للقيامة. لماذا؟ لأن التطار يا جماعة أناس ليسوا كالبشر، إنهم يعني موطنهم على أطراف الطير، عند أطراف الطير هي الآن تسمى منغوليا، وهؤلاء أجسامهم كبيرة جدا ووجوههم سوداء عريضة، يعيشون على أكل كل الحيوانات ويصطادون السباع والأسود والوحوش. تخيلوا هؤلاء كيف يكونوا يعني. لكن لكل قصة بداية، والبداية قد يكون الخطأ من عندنا نحن. فكانت الدولة الخوارزمية ورب شاء هذا، يعني أتى إلى بلاده مجموعة من التطار، يعني يمشون في الأسواق يشترون ويبتعون وهكذا، ومعهم أموال كثيرة. فأشار عليه بعض الذين يعني نجدهم في كل زمان يحدثون البلابل ويقعون الملوك في الأوحال، أشار عليه أن اقبض على هؤلاء ثم اقتلهم واحصل على هذه الأموال الكثيرة الطائلة. ففعل. وكان الأمراء أمراء الإسلام في هذا الزمان حتى نكون منصفين كانوا قد انشغلوا بكل الشهوات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهؤلاء كان لابد، وأنا أقول ذلك هذه سنة كونية، كان لابد أن يستثني الله عز وجل بهم، لأنهم ما حفظوا الأمانة التي أخذوها بحال. فكان جنكيز خان منشغلا في حرب عدو آخر، فأرسل له وقال له تقتل أناسا من عندي، فاعلم أنك أخطأت خطأ شديدا، وإني لابد أن أسترد حقهم وإني سأقاتلك، يعني أعلن عليه الحرب. فأرسل له رسالة أشد غلظة وقال فأنا الذي سأقتلك وأنا سأفعل كذا. ثم أخرج الجيش جيش المسلمين ليهاجم التطار في عقل داره، فذهبوا إليه فعلا وقتلوا منهم جمعا غفيرا. فتخلص جنكيز خان من عدوه الذي كان يقاتله حتى يتفرغ للمسلمين. شوفوا يا جماعة بقى اللي حصل من هذه اللحظة، فعلا لم تشهده الأرض إلى أن تقوم الساعة إلا أن يخرج الدجال ويأتي ويحدث ما يحدث من يأجوج ومأجوج. لكن ابن الأثير لم يذكر هذه من شدة ما رأى هو، ولولا أن كثيرا من معاصريه أرغموه أن يكتب ما كتب، لأنه شهد أنهارا من الدم تجري، هذه حقيقة. من كل جانب، فلا يبقوا لهم دار ولا متاع ولا ماء ولا دواء حتى يستسلموا، فيقولون لهم انزلوا على العهد والميثاق، فيقتلونهم جميعا ويبقون ثلة. هذه الثلة يلبسونها ثياب التطار ويحملون أعلام التطار ويجعلونهم في مقدمة الجيش التتري، فحين يأتون على البلد الآخر يقاتل المسلمون إخوانهم المسلمون في زي التطار، ثم يبقى التطار بكامل قوتهم وعتادهم فيدخلون البلد ولا يدعون فيها عين تطرف أبدا. فقتلوا كل من في بخار وبدأوا الدخول في سمرقند. سمرقند دي كانت من مدن الإسلام التي يعني لها تاريخ عظيم وفيها حصون قوية جدا، وهي من البلدان الحضارية جدا، لذلك جعل خوارزمشاه فيها أكثر من 20,000 من المقاتلين، لكنهم تقاعدوا وطلبوا الدنيا بأرخص الأثمان، حتى أن العلماء، لتعلموا أن العلماء في كل زمان لهم دور، العلماء وأشرار المسلمون بدأوا يعني يسبون يعني يريدون هذا الجيش أن يقوم وينطلق لمهاجمة هؤلاء التطر لأنهم واقفون على أبواب المدينة، لكنهم تقاعدوا وأرادوا الحياة أي حياة، مع أن هذا لم يكن للمسلمين أبدا. إن الله عز وجل ذم الأمم السابقة كاليهود والنصارى بأنهم يريدون أي حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أي حياة. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1,000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. أي حياة أيا كانت مهما كانت رداءتها، لكن قال العلماء سنؤدي ما علينا وإن متنا فهذا ما يبتغيه كل مسلم، أن يموت شهيدا لله سبحانه وتعالى أو يموت في سبيل الله. فخرج 70,000، وهؤلاء خيرة هذه البلد من العلماء والمسلمون. فلما رآهم التتار جعلوا لهم فخا، نصبوا لهم فخا، فانسحبوا للخلف، فبدأ المسلمون يهاجمونهم حتى أخرجوهم خارج المدينة، ثم أحاطوهم وفي لحظات قضوا عليهم جميعا 70,000 من خيرة من كانوا على الأرض الذات. ثم حاصروا المدينة مرة أخرى. طب نشوف بقى الجيش هيعمل إيه. فطلبوا من الجيش أن يسلم السلاح وأنهم يعني سيبقوا في أماكنهم وهكذا، فسلموا سلاحهم فقتلوا في لحظات، لأن هؤلاء ليسوا كالبشر، كانوا يعتقدون أن وراء هذه السماء الزرقاء إلها هم يعبدونه، وأن في الأرض ملكا واحدا يحكم العالم أجمع، وهو جنكيز خان، واسمه جنكيز خان معناه بالعربية حاكم العالم، حاكم العالم، فهو كان يريد الأرض جميعا، لكن أعداء الإسلام كانوا يحيكون للإسلام، فسلطوا علينا هؤلاء كما يحدث الآن، كما يحدث الآن، حتى لا أطيل على حضراتكم، فإنهم في طريقهم إلى بغداد ما تركوا عينا تطرف من بلاد الإسلام، حتى دخلوا العراق. وخوارزمشاه هو صاحب الحكاية أصلا اللي افتعلها ده، هرب وذهب إلى إحدى الجزر ومات فيها فقيرا، لا مال ولا طعام ولا دواء، ولم يجدوا شيئا يكفنوه فيه، فكفنوه في الفرشة التي كان ينام عليها، وهو الذي أوقعنا في هذا الفرش. بقيت مصر والشام، وهذا هو الشاهد الذي يعني أريد أن أعضد عليه. وكيف انتصرنا وتغلبنا على هؤلاء الثغر المغول؟ جاء العز بن عبد السلام من دمشق إلى مصر بعدما نفي نفاه الصالح إسماعيل. فلما جاء هنا وكان الذاك الموجود أيضا بعدما قتل أيوب وشجرة الدر، وأنتم تعلمون هذا التاريخ. لكن قتل أيضا بعدما كان يعني سجن العز بن عبد السلام وبقي في السجن لأنه كان أفتى بعدم بيع السلاح للنصارى لأنهم أعداء للمسلمين إذاك. فلما دخل وهو في السجن كانت خلوته هذه عبادة، كان يرتل القرآن ويقرأ القرآن، فيستمع إليه الجنود جنود النصارى فيقولون ما هذا؟ فقال لهم هذا قط من قساوستنا، يعني لم يرد أن يقول شيخ من مشايخنا، فأراد أن يقول لهم يعني كما أن عندكم قساوسة فهذا قط من قساوستنا، ولقد سجنته لأنه حرم بيع السلاح لكم. قالوا والله لو كان هذا قط لنا لغسلنا قدمه ولشربنا مرقها. عشان تعرفوا الناس دي كانوا عاملين ازاي وكانوا عايشين ازاي وعايزين ايه للمسلمين وأمة الإسلام. فاستحى من العز وسمي ولقب العز بسلطان العلماء، ما كان يهاب شريفا ابدا في الله سبحانه وتعالى. حتى لما تولى الصالح ايوب وكانت هناك الحانات مفتوحة تشرب فيها الخمور وتعلق رايات الزنا، قال يا ايوب هكذا مجردا بلا ملك ولا سلطان ولا شيء اخر. فقال لبيك سيدي، لأن الله عز وجل قوى هذا العالم الجليل. قال لبيك سيدي، قال كيف يوليك الله عز وجل على المسلمين وتستبيح فيها الخمر؟ قال أنا؟ قال نعم، الحالة الفلانية في المكان الفلاني. قال هذا مما كان يعني في زمان أبي. قال أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ قال لبيك يا سيدي سأغلقه. فقال له أحد تلامذته، كيف استطعت أن تقول للسلطان ذلك؟ قال والله استحضرت عظمة الله فرأيت السلطان خلقه أمامي. وهكذا دائما من يستعين بالله سبحانه وتعالى يعينه الله ويقويه. القصد حتى لا نطيل إن شاء الله. بعد ذلك قتل أيضا وتولى المنصور وكان طفلا وعقله ليس راجحا. المهم كان الذي يحكم سيف الدين قطب في يعني دون ان يكون هو الملك الظاهر للناس، فهو الذي كان يدير شؤون البلاد. لكنهم يعني شالوا المنصور ونصروا قطب فعلا حاكما على مصر وهو السلطان، وبدا يفرض ضرائبا على المسلمين. فقال له العز لا، شوف بقى تعرف برضه العلماء ما كانوا يتركون الناس هكذا. فقال له لا، اخرج ما عندك انت اولا من مال ومن ذهب ومجوهرات، ثم اتي بالمماليك واخرج ما عندهم من اموال، فان لم تكفي لبناء جيش المسلمين فافرض الضرائب بعد ذلك. ففعل قطب، وكانت خطوه قويه جدا لان كثيرا من المماليك يعني لا يعجبهم ذلك الامر، لكن ان كنت فعلا تريد النصر لابد ان تتجرد لله سبحانه وتعالى. وبدا العز بن عبد السلام هدى يدفع الناس ويعلمهم ويربيهم، وكيف ان الشهاده في سبيل الله شرف للمسلم وهي مبتغى كل مسلم ان اراد فعلا ان يرضى الله عز وجل عنه فليفعل ذلك. وفعلا جهز جيش للمسلمين جهازا عظيما جدا. في الشام وقف الامام ابن تيميه ايضا موقف ذلك العالم الجليل العز بن عبد السلام، وقاوم المسلمون في مصر التتار كما قاوم المسلمون في دمشق التتار، وقضي عليهم في عين جالوت كما تعلمون ذلك. الشاهد يا اخواننا حتى ننزل ذلك الكلام على لم يورثوا درهما ولا دينارا، بل ورثوا العلم. وهؤلاء العلماء أخذوا العلم بحقه، تعلموا وتبرعوا في هذا العلم لينيروا الطريق للمسلمين حين تكون الغيامات، وحين تكون الفتن، وحين تكون الصورة ضبابية غير واضحة. طبعا تعلمون أن غدا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اهد أهلها في مصر إلى الدين الحق وإلى دينك القويم يا رب العالمين. وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.